كويس. اتنين بس قصدي، مش اتنين ونص. ها طيب بركة كلمة اتنين. لا لا لا، ده هم يعني واخدين بالهم كويس قوي ومركزين كويس قوي. بركة كبيرة. طيب بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. احنا زي ما قال لي قدس ابونا كرولوس عايزين نبتدي مع بعض في سلسلة في دراسة بعض تؤوس الكنيسة، وهنبتديها بدراسة صلاة رفع بخور عشية وباكر. ما نتكلم على تفاصيل الدراسة، بس عايز اعمل مقدمة صغيرة كده. ايه اهمية دراسة رفع بخور عشية وباكر؟ انا بتقلي البطاريات فضيت عشان كده بتقطع كمان. في حاجة تاني؟ في مايك حتى لو بسلك. ايه اهمية رفع بخور باكر وعشية اصلا؟ اشكرك. احنا عارفين ان كل صلوات الكنيسة وتقصها هي تمهيد علشان الحدث المهم والاهم، وهو الافخارستية نفسها اللي بيتم في نهايتها الاتحاد بين المؤمنين وبين جسد الرب ودمه، الاخذ او التناول او الاتحاد اللي احنا من اجله بنعمل كل ده. فالكنيسة بتعمل درجات او مراحل الاستعداد اللي بتعد بيها المؤمنين نفوسهم على اكتر من مرحلة، من اول الصلوات المسائية تسبيحة نص الليل، الصلوات باكر او بداية النهار، سواء كل صلوة من دول بتشمل جزء من المزامير وجزء من التسبيح، لغاية ما نوصل للأعمال الكبير والمهم والأهم اللي هو الإفخارستية نفسها اللي هو القداس. طيب الثلاث مراحل دول أكررهم تاني، اللي هم العشية ونص الليل وباكر. الثلاث مراحل دول هم من أهم الثلاث، أهم من أهم الحاجات اللي ورثتها الكنيسة المسيحية من التراث اليهودي القديم. احنا عارفين ان المسيحية لما ابتدت ما ابتدتش من العدم، المسيحيين لما ابتدوا ما ابتدوش من لا شيء، ولكن ابتدوا من الجماعة اليهودية اللي امنت بالسيد المسيح في اورشليم. وكذلك حتى هنا في مصر لما ابتدت المسيحية في مصر كمان ابتدت في مدينة اسكندرية اللي كان ساكن فيها عدد لا يستهان به من اليهود، بالإضافة للمصريين الأصليين اللي هم كانوا بين قوسين وثنيين. ثم انطلقت المسيحية رويدا رويدا شوية بشوية لغاية ما بقت موجودة في كل المدن وكل القرى، والوضع اللي احنا نعرفه النهاردة في المسيحية في مصر. طيب فإذا ورثت المسيحية حاجات، وحاجات مش قليلة، من التراث، وبقول بكرر تاني، من التراث اليهودي القديم. من أهم هذه العلامات اللي موجودة لا تزال عندنا هي الثلاث صلوات الرئيسية اللي كان مطلوب من اليهودي المؤمن، الإنسان اليهودي الملتزم، إن هو يعمل ثلاث مرات صلوات يوميا، ودي مذكورة في أكتر من مكان، سواء في العهد القديم، في أسفار العهد القديم، أو حتى في سفر الأعمال كان في صلوات معينة ملتزم بها اليهودي يروح يصليها كل يوم، إن كان في أورشليم قريب من الهيكل يطلع يصعد لأورشليم يصليها، زي ما مكتوب في سفر الأعمال إن بطرس يوحنا صعد الهيكل في وقت الساعة التاسعة. فاكرين الآية دي طبعا أو الموقف ده طبعا. وبالتالي كان في ثلاث ساعات لازم اليهودي، أو ثلاث أوقات لازم اليهودي يصليها يوميا. هم الثلاث ساعات دول، الساعة الأولى بحسب توقيت اليوم اليهودي اللي هو كان بيبتدي من الغروب للنهار، بعكس ما احنا ماشيين دلوقتي. الغروب اللي هو ساعة تبديد النور او انتهاء النور واستقبال يوم جديد من ولادته او من ميلاده، من الليل قبل ما يجي النهار. وساعة الغروب دي زي ما وصى ربنا كمان عبده موسى، وصى في العهد القديم ان تتقام ذبيحتين يوميا، ذبيحة مسائية وذبيحة صباحية. فكان في ساعتين يوميا يتعملوا في الهيكل، صلوتين يوميا يتعملوا في الهيكل، صلاة الليل وصلاة النهار، ذبيحة مسائية وذبيحة صباحية. صلاة الغروب دي كان فيها كمان نوع من أنواع استخدام المزامير اللي ليها طابع خاص، هي طابع التهليل. يعني لازم تنتهي المزامير اللي فيها بكلمة الليلويا. احنا لو فتحنا كتاب المزامير، سفر المزامير، هنلاقي ان مش كل المزامير بتنتهي بهالليلويا، مش كل المزامير كاتبها واحد. احنا عارفين ان الأكترية الماجوريتي بتاعت المزامير كاتبها داود النبي، لكن كمان مش كل المزامير كاتبها داود النبي. تقريبا داود النبي كاتب نصف العدد، نصف المزامير، ولكن الباقيين كتاب متنوعين، منهم أساف، منهم موسى النبي، منهم ومنهم غيرهم، أسماء كتير. فكانت مجموعة معينة من المزامير هي اسمها مزامير التهليل اللي هي بتنتهي بالليلويا، أو مزامير الحمد تطلى بهذه الصلوات قبل ما يقدموا الذبيحة المسائية، وغيرها من المزامير تطلى في الذبيحة الثانية اللي هي الذبيحة الصباحية. والساعة الثالثة أو الصلوة الثالثة اللي لازم اليهودي كمان يصليها هي كانت الساعة 9 من النهار، زي ما قلت لكم اللي موجودة في سفر الأعمال لما صعد بطرس ويوحنا الهيكل عشان يصلي في الهيكل وقت الساعة 9. فالثلاث مرات اللي كان لازم اليهودي يصلي فيهم ورثتهم الكنيسة بأن هي عملت ثلاث أنواع من الصلوات، أو ثلاث أنواع من المحطات، ثلاث أنواع من الاستعدادات للنفس البشرية قبل ما تستقبل الحدث الكبير. صحيح غيرنا في بعض التوقيتات، لم تعد باكر وعشية والتسعة، التسعة دي خدت منحة آخر أو نوع آخر من الصلوة، واستبدلناها بصلاة سهر الليل اللي كان معروف أكتر ومتداول أكتر عند الرهبان. وزي ما قلت لكم في مرة سابقة، فاكر كلمتكم عن الشهادة الحلوة اللي كتبها لنا واحد من أقدم من كتبوا عن رهبان مصر في القرن الرابع الميلادي، اسمه القديس يوحنا كاسيان، مصر هنا مرتين ودون شهاداته عن زي رهبان مصر بيعبدوا، مرة قعد 3 سنين ومرة قعد 4 سنين، وكتب لينا في نهاية المرتين كتابين أروع من بعض عن هذه الشهادة اللي شافها في مصر، هما كتاب المعاهد وكتاب المناظرات. والحمد لله ان الكتابين مترجمين للعربي وموجودين، نقدر نقراهم ونستمتع بهذا الكم من المعلومات وهذه الكمية من الكنوز اللي بين ايدينا، اللي نعرف بيها ابائنا كانوا عايشين ازاي، بيخدموا ازاي، بيصلوا ازاي في القرون الاولى. وبالتالي ان يبقى عندنا ثلاث محطات او ثلاث انواع من نقدر نقول الوقفات او الاستعدادات قبل ما نخش على الإفخارستية، الحدث المهم ما لا تزال موجودة من العادة اليهودية القديمة. على الأقل عندنا كمان علامة تاني توضح ان دي عادة متاخدة من التراث اليهودي القديم، ان عندنا ذبيحتين بنقدمهم قبل ذبيحة الإفخارستية، اللي هي ذبيحتين البخور او رفع البخور مرتين، زي ما كان في ذبيحة مسائية وذبيحة صباحية، زي ما قلت بقى عندنا مرتين نرفع فيهم البخور، مرة الصبح ومرة بالليل. كانت العادة في القرون الوسطى، بشهادة أكثر من واحد من كتاب الأقباط في القرون الوسطى زي الأنباساويروس بن المقفع أسقف الأشبونين اللي كتب لنا مجموعة من الكتب، صحيح ما كانش هدفه أن يكتب لنا احنا بنعبد ازاي الصلوات في زمنه، لكن كتب عن مواضيع شتى من ضمنها وهو بيستعرض الموضوع ذكر لنا معلومات مهمة عن عبادتنا في هذه القرون، سواء الأنباساويروس أو واحد تاني اللي هو أبونا شمس الرياسة أبو البركات ابن كبر أسيس الكنيسة المعلقة في القرن 13 و14. نعم حاضر، هنرد على ده في النهاية عشان ما نشتتش أفكارنا، واسمحوا لي أي سؤال بعد كده هنخليه للنهاية علشان يعني نستعرض الموضوع كده، وبعدين في الآخر اللي عنده أي سؤال أو استفسار بكل سرور أرد عليه. هرجع تاني أقول لكم، كان بيشهدوا لنا شهادات يعني جميلة جدا، من بينها أن كانت العادة أن الكنائس المدن والقرى اللي هي بنسميها بين قوسين كنائس الرعاية، يعني مش كنائس الأديرة، بيعملوا العادة الجميلة دي لغاية عهدهم، لغاية عهد أبونا أبو البركات اللي هو تقريبا اللي هو اتنيح في سنة 1324، يعني تقريبا في الربع الأول من القرن الـ14، إن كانت العادة إن هم الكنائس تصلي يوميا العشية وباكر حتى لو لم تكمل بقداس. يمكن العادة دي موجودة لغاية النهاردة في عدد من الكنائس، إن يوميا بنصلي عشية حتى لو ما فيش قداس الصبح، لكن على الأقل يوميا بنصلي العشية. الإضافة ليها بقى كان زمان حتى يوميا بنصلي باكر حتى لو لم نكمل بقداس. والدليل على كده إن في الصوم الكبير اللي ماشيين بالنظام ده لغاية دلوقتي الأديرة بيصلوا العشية، طبعا الصوم الكبير ما فيهوش عشية، بنصلي صلاة المساء يوم الحد وبنصلي باكر يوميا، وإن كان فيه قداس يومي فبيتصلى بعدين منفصل تماما عن وقت صلاة باكر، تسبيحة وباكر في وقت، وبعدين يجي يصلي القداس في وقت تاني. فهرجع أقول تاني وأكد أن دي كانت عادة من العادات اللي ورثتها الكنيسة المسيحية من طريقة العبادة اليهودية القديمة، أن احنا نصلي باكر وعشية ونرفع البخور عوضا عن الذبحتين القدام اللي كانوا بيقدموا يوميا في عبادة الهيكل اليهودي القديم، ذبيحة صباحية وذبيحة مسائية. والمرة الثالثة للاجتماع للصلاة اللي استبدلت بالساعة 9 صارت مكانها سهر الليل اللي كانوا بيعملوه الرهبان أو ما يعرف النهاردة باسم تسبيحة نص الليل. بعد المقدمة الطويلة والعريضة دي بقول وبكرر، دي كلها وسائل تعد بيها الكنيسة الإنسان المؤمن، يعد بيها نفسه إزاي يستقبل ذبيحة الإفخارستية، إزاي يستقبل الاتحاد بالمسيح في نهاية هذه الرحلة الطويلة، في نهاية القداس بالاتحاد بالإصرار الإلهي. أول محطة اللي هي الغروب اللي هي مرتبطة بالمزامير، ونلاحظ أن تقريبا زي ما قلت في المقدمة أن المزامير مرتبطة بالثلاث محطات، يعني قبل ما نبتدي رفع بخور العشية بنصلي المزامير الباقية من اليوم، إذا كان هنبتدي من 9 حسب اليوم إذا كان فطار ولا صيام أو الغروب والنوم، وبعدين بنصلي التسبيحة الخاصة بالعشية ثم رفع بخور عشية نفسه، نفس الحكاية نص الليل. قبل ما نبتدي تسبيحة نص الليل بنبتدي بالمزامير وبعدين التسبيحة، وما فيهاش رفع بخور بكرر لأن ما هياش ذبيحة لا صباحية ولا مسائية. نفس الحكايه في باكر، قبل ما نبتدي باكر بنبتدي بالمزامير الاول، مزامير صلاه باكر يعني، ثم تسبيحه باكر ثم رفع بخور باكر حسب العاده المتبعه لغايه النهارده. تبتدي دايما الكنيسه المسيحيه الصلاه بالمزامير، وعرفنا من واحنا صغيرين ان المزامير هي بنستخدمها دايما قبل صلواتنا لانها مليانه بالنبوات، وكأن الكنيسة بتحضر أذهان المؤمنين بتقول الشيء الطبيعي إن احنا نحكي قصة الخلاص ونعيش في قصة الخلاص، إن الإنسان ابتدى سنين وقرون طويلة يتمنى تحقيق وعد الله بالخلاص. عاشت البشرية 5000 سنة قبل تجسد ابن الله بالكلمة تعيش بالوعود، تعيش بالنبوات، تسمع النبوات وتشتاق إن هي يجي عليها اليوم اللي هتشوف هذه النبوات محققة. وبالتالي تبدأ الكنيسة دايما كل صلوة من صلواتها حتى القداس نفسه بنبتديه برضو بهذا الكم من المزامير اللي مليانة بالنبوات كنوع من أنواع إعداد الذهن. الكنيسة الجماعة المسيحية، الجماعة المؤمنة بتحقيق وعود الله بتعيش مع شعب بني إسرائيل القديم اللي عاش قرون منتظر وعود الله، وفعلا تمت هذه الوعود وأتم الله وعوده في ملء الزمان بتجسد ابن الله بالكلمة في الوقت اللي كان محدده منذ الأزل. بعد المزامير بتيجي التسبيح، والتسبيح أيضا عادة من العادات اللي كانت موجودة عند الشعب اليهودي القديم، بس نوع التسبيح بقى هنا اختلف. الشعب اليهودي القديم كان عنده نصوص معينة يستخدمها كتسبيح في صلواته اللي هي نصوص من الكتاب المقدس، اللي هي معظمها احنا بنستخدمها النهاردة في أسبوع الألام، وبالتحديد في باكر سبت الفرح لما بنقرأ هذا الكم من التسبيح اللي كانت موجودة منذ العهد القديم تستخدمها الكنيسة كإعداد وكتهليل للنفس قبل ما تستقبل الذبائح اللي بتقدمها. نفس الحكاية، الكنيسة بتقدم تسبيح بقى بس تسبيح بنوع مختلف. بعد ما بنقرأ الثلاث مزامير، بنتكلم على تسبيحة عشية دلوقتي لما بيشكلوا آخر كتاب المزامير اللي هو نعرفه النهاردة باسم الهوس الرابع، اللي هي المزامير 148 و149 و150. بتقرأ الكنيسة أو بتصلي الكنيسة، بترتل الكنيسة ترتيلة مخصوصة لاسم ربنا يسوع المسيح، وحددت الكنيسة ان هي تغير الترتيلة دي مرة كل يوم. عشان كده عندنا ما نعرفها باسم الإبصالية النهاردة، إبصالية يومية لاسم ربنا يسوع المسيح. وعايز اقول لكم خبر او معلومة بالتأكيد مش هتفوت على اذهانكم، ان اللي احنا ما صلينا ده هو عدد قليل من التراث الكبير اللي كانت الكنيسة تعرفه زمان. يعني كان عندنا تسابيح اخرى او بمعنى اخر إبصاليات اخرى على اسم ربنا يسوع المسيح، ولكن مع الوقت والسبب الظروف ظرف هذا او ذاك مفيش وقت مفيش يعني داعي لعرضها دلوقتي، استقرت العادة ان احنا نستخدم السبعة دول بس، ولكن كان هناك عدد اخر من التسابيح التراتيل الإبصاليات على اسم ربنا يسوع المسيح من اقوى ما يمكن ومن ارقى ما يمكن. وده اللي بيعملوه دلوقتي الدارسين والباحثين، كل يوم والتاني يكتشفونا حاجة قديمة جميلة كده ياخدوها وينشروها ويترجموها عشان يعرفونا أبائنا قد إيه كانوا عندهم خصب في الإنتاج وعندهم غيرة حلوة يكتبوا ويكتبوا بطلاقة وبحرارة روح بعزوبة بتأمل عميق في كأنه كده يعني غزل عفيف إذا جاز لنا التعبير واستخدمنا هذا اللفظ العربي في اسم شخص ربنا يسوع المسيح. وكل يوم من أيام الأسبوع مخصصينه لجانب معين من جوانب الخلاص، لجانب معين من جوانب قصة فداء ابن الله بالكلمة للبشرية، كيف هذا الاسم كان سبب من أسباب الخلاص وكان سبب لانتشال البشرية من يعني المأساة اللي كانت فيها بسبب السقوط وبسبب الانفصال عن الله. عشان كده مثلا في يوم الجمعة اللي هو النهاردة على سبيل المثال للحصر، نفضل نرتل، حافظين طبعا بصليتي من الجمعة، فاكرين بنقول فيها ايه؟ ليه بتبتدي بالحقيقة تقدمته؟ هذا هو اسم الخلاص الذي ربنا يسوع المسيح، الرب يسوع المسيح أعطى علامة لعبيده الذين يخافون أن يجيب لي بقى كل ربع من الأرباع، أن يسدوا أفواه الأسود، أن يهربوا من وجه النار، أن 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 وهكذا، ويتأمل في اسم ربنا يسوع المسيح ده إزاي بقى سبب خلاص وسبب قوة وسبب نصرة للنفس، مش بس قديما مش بس على الصليب، لا ده لغاية النهاردة يا أقدر أهزم به أبواب الجحيم، وأقدر أهزم به أفواه الأسود، أسد به أفواه الأسود، أطفئ به لهيب النار، أطفئ به، أهرب به من السهام الموجهة ضدي من عدو الخير، وهكذا وهكذا. يوم تاني بنرتل يا زي يوم السبت اللي هو يبقى زي بكرة، يا رب يسوع المسيح مخلص الصالح، اسمك هو حلو في أفواه قديسيك، ويفضل يرتل على حروف الأبجدية القبطية 28 ربع، يرتل فيه على مديح اسم ربنا يسوع المسيح مخلص الصالح. وهكذا يوم الحد ويوم الاثنين والثلاث والاربع، كل يوم من أيام الأسبوع يتفنن في أنه هو يمدح ويرتل ويفرح باسم ربنا يسوع المسيح. ده الشخص اللي شغله، ده مركز حياته، ده مركز اهتمامه، ده مركز صلاته، ده مركز تأملاته، لأنه شخص يستحق أن أنا أخذ كل وقتي في التركيز عليه والصلاة لي. قبل الختام بنخدم بمديحة كمان لأمنا العذراء، معروفة طبعا باسم السوتوكيات. وباختصار شديد السوتوكيات كتبت لسبب معين، سبب الرد على هرطقة اللي عملها نسطور في القرن الخامس الميلادي. وإن كنا عندنا يعني شبه تقليد كده إن اللي كتب الكلام ده هو القديس كيرلس الكبير، قديس كيرلس عمود الدين البابا 24، إلا إن الدراسات الحديثة أثبتت إن الكلام مش كله منسوب للقديس كيرلس، ولكن في قديسين آخرين شاركوه في إنتاج هذا العمل. واحد يقول لي طب إزاي؟ هل هم كلهم كانوا عايشين في زمن واحد وكل واحد قال للتاني خد أنت اكتب الحتة دي وأنا أكتب الحتة دي؟ لا، الواقع إن اللي جمع الأعمال دي كلها هو شخص بعد زمن القديسين دول. واحد من الباحثين بيرجحوا إنه شخص اسمه الراهب سمعان، كان من رهبان دير أبو مقار تقريبا في القرن السادس الميلادي. وكان هذا الراهب شغلته، أنتوا عارفين الرهبان عنده دايما عمل اليدين عشان يهرب به من حروب الشياطين إلى آخره، كان شغلته فخوري، فخوري يعني بيصنع الفخار. وهذا الراهب من كتر محبته للست العذراء والمدح ترتيل الست العذراء وحفظه لأقوال الأباء القديسين في مدح الست العذراء، عمل زي النحلة اللي دارت على زهور كثيرة، خدت من كل زهرة الرحيق بتاعها، وفي الآخر هضمت كل ده في معدتها وطلعتهن في صورة إيه؟ العسل. هو عمل كده، خد كل الأقوال دي والأفكار الحلوة دي ورجع طبخهم في ذهنه وطلع لنا هذا الكم من المدايح الجميلة أو اللي بنعرفها باسم السوتوكيات، مدح في الست العذراء والدة الإله. الراجل ده احنا بنقوله في تسبيحة كياكو احنا مش عارفين هو مين، بنقول في المديحة بتاعت شيريني ماريا والفخوري قال شيريني ماريا. مين الفخوري ده؟ مين الفخوري ده؟ هو سمعان ده بقى. احنا بنقوله مش عارفين ده مين. احنا واضح ان اللي كانوا بيكتبوا زمان المدايح العربية الجميلة بتاع 7 و4 دي كان عندهم معلومات أوفر من اللي عندنا النهاردة، والدليل على كده أنه استخدم لقبه من غير ما يذكر اسمه مباشرة، وبيشير في هذه العبارة البسيطة الفخوري قال، يعني الفخوري هو اللي عمل لنا هذا الكنز الجميل من مدح الست العذراء في السوتوكيات، وبالتالي لخصها لنا ألف هذه المديحة في هذه المعلومة الصغيرة في الربع الواحد البسيط ده. إذن اللي عمل لنا هذا المجهود جمع لنا كلام من قديس كيرلس، وفي كلمات لسويروس الأنطاكي، وفي كلمات للقديس أثناسيوس، في كلمات للقديس باسيليوس، عمل زي ما قلت لكم كده كوليكشن جميل، عمل طبخة جميلة لأقوال الأباء ومصطلحاتهم واستخداماتهم الجميلة لمدح الست العذراء، وطلعهم لنا في صورة هذا الكم من الشعر أو النثر الجميل، وقسمته الكنيسة ان نفضل نستخدمه على مدار اسبوع، على مدار 7 سوتوكيات بنصليهم على ايام الاسبوع السبعة. وبتخدم الكنيسة التسبيحة بتاعة بخور عشية بقطعة جميلة تتبدل مرتين في الاسبوع، مرة واحدة تتقال 3 ايام، واحدة تتقال 4 ايام. هي ختام للسوتوكيات طلب فيها من ربنا يسوع المسيح أن يعطينا المراحم في لقائنا معاه في اليوم الأخير. أيام الأضام نبتدي بمراحمك يا إلهي نكنايو بانوتي، وفي الواطس لما 4 أيام التانيين بنقول ربنا يسوع المسيح. بكده بتكون اختتمنا بسرعة شديدة تسبيحة رفع بخور عشية، اللي هي تقريبا نفس الفكرة بنكررها كل يوم، مع اختلاف كل يوم بنغير فيه الإبصالية والستوكية بتاعته وبالتالي الختام بتاعها. بس على مدار الأسبوع بتورينا الكنيسة ميدة مليانة بالخيرات، شهية غنية مليانة بمعلومات جميلة وأفكار جميلة تساعد في الصلاة وتلهب قلب الإنسان اليقظ المركز معاها في الصلاة، تدينا أدوات نقدر نستخدمها نركز فيها في الصلاة ونتعمق فيها في الصلاة للي عايز يقف يصلي ومنتبه لهذه الكلمات. عشان كده الكنيسة كانت حريصة من زمان ان ما يبقاش هذه الصلوات بلغة غير مفهومة للمؤمنين. صحيح هي اتكتبت باللغة القبطية، لكن سرعان من القرون الوسطى لما شعرت الكنيسة الناس مش فاهمين قبطي ترجمتها للعربي، ولما هاجر عدد ليس بقليل من هنا من مصر يعني وراحوا الدول الأجنبية، كانت الكنيسة حريصة أيضا أن تترجم هذه القطع وهذه الكنوز هذه الصلوات للغة البلد اللي احنا عايشين فيها، سواء إنجليزي ولا فرنساوي ولا ألماني ولا هولندي ولا وطفر اللغة هي إيه، تترجم عشان المؤمن الإنسان البسيط العادي كبير ولا صغير راجل ولا ست شيخ ولا شاب ولا طفل، الكل يبقى واقف بيصلي وبذهن حاضر فاهم الكلام اتقال، مش مجرد ترديد لكلمات غامضة بلغة غير مفهومة. وبالتالي احنا محققناش الهدف، لكن حققنا الهدف ان احنا حتى لو محافظين على اللغة الاصلية بتاعتنا نصلي بالقبطي، لكن على الاقل على الاقل قدامي الترجمة باللغة اللي انا فهمها، ويبقى بالتالي حققنا كلام الكتاب المقدس، اصلي بالذهن واصلي بالروح ايضا، مطلوب الاثنين مش واحدة بس والتانية مخفية او مش موجودة. أشكركم لطولة بالكم واحتمالكم للعرض ده اللي بالتأكيد ما هوش فيه حاجة جديدة بالنسبة لكم، تأكيد معلوماتكم أفضل من كده بكتير، بس كنت حريص أن ألتزم بالوقت عشان ما طولش عليكم. اللي كان عنده سؤال هو نفسه مش موجود، أقلى موجود، طب الحمد لله. سؤالينا كل سؤال فيهم موضوع بحاله، بس هقول جمل يعني تلغرافية بسيطة. أول حاجة القرن الصلمودية الكياكية اللي اتعملت تقريبا من بعد القرن الخمستاشر، تحديد من الستاشر ونازل 16-17-18 يعني، اتعملت بلغة زمنها. احنا ليه مش حاسين بالمشكلة مع القبطي؟ لان القبطي بالنسبة لنا لغة منتهية، لغة ميتة، احنا ما نستخدمهاش في الحياة اليوم، ما عندناش مدينة او قرية كاملة تتحدث لغة الحياة، لغة التعامل اليومي باللغة القبطية عشان نحس دي بقت الفاظ قديمة ولا جديدة. احنا نحسها في العربي لو شفت فيلم قديم شوية معمول من 70-80 سنة ايام نجيب الريحاني مثلا ولا اللي قبله، هتلاقي في بعض المصطلحات بعض الكلمات بطلت تستخدم في المجتمع النهاردة، فبتحس ان اللغة بتتطور. فما بالك بقى انا بقول على 70-80 سنة، ما بالك بقول على 300-400 سنة، فشيء طبيعي ان اللغة بتتطور. عشان كده انا حاسس بان الكلام بتاع القرن 16-17 كلام مش على وداني دلوقتي، لان اللغة اتطورت وبقى كلام ما ينفعش يتقال. محتاجة لتنقيح. أنا رأيي شخصيا وما تعتبروش رأي رسمي، أنه أفضل لي أن أنا أحتفظ بالحاجة زي ما هي، التراث زي ما هو، وأنا لو عايز أعمل حاجة جديدة أعمل اللي أنا عايزه جديد، لكن ما يصحش أشوه في حاجة معمولة قديمة. يعني أنا لو عندي أيقونة معمولة من القرن 14-15 وفيها غلطة وطفر، مش من حقي ان انا اشوه الايقونه واقول اصلح الغلط، لا اسيب الايقونه القديمه زي ما هي بالغلطه اللي من وجهه نظري انا ان هي غلطه، واعمل واحده جديده بالحاجه اللي توافق زمني، لكن مش من حقي ان انا اشوه شغل واحد اتعمل قبلي. والا في الاخر هيجي اللي بعدي بعد 100 سنه مش هيعرف ده انتاج قرن 20 ولا 15 ولا 18 ولا 21. دنيا مشوهه، كلمه كده وكلمه كده وراي كده وراي كده. لا اسيب القديم على حاله واعمل اللي انا عايزه جديد. ده اختصار الاولاني. الثاني الطقس حياه، كنيسه حيه لا تزال حيه موجوده لغايه النهارده. الطقس ده مش قالب طوب، ده حياه، الانسان بيمارس حياه يوميا. شيء طبيعي ان يحصل فيه تطور زي ما الانسان بيحصل فيه تطور، بيحصل فيه تعديل زي ما الانسان بيحصل فيه تعديل. كل ده لا يخل بشيء، لانه لا يخل بالعقيده في شيء. في فرق بين العقيده الثابته اللي ما اتغيرتش، يعني ما جالناش عهد من العهود قلنا ان المسيح هو الله، وعرفنا العهد اللي وراء قلنا لا المسيح مش هو الله، لا ما حصلش كده. ولكن لما قلنا ان احنا نصلي وشيت القرابين الاول ولا المرضى، وفي القرن الثاني بقينا المرضى قبل القرابين، الدنيا ما خربتش. يعني التبديل والتعديل والتاخير والتقديم دي ما لهاش علاقه بالعقيده، ودي حاجه وارده وطبيعيه لان الانسان بيتطور وبيتغير. ده يعني اشكركم على طول الاناء والاحتمال. نعم نعم طبعا طبعا مع اختلاف المختلف المحتوى واختلاف المحتوى، لكن موجوده صالات الفيبر اسمها الغروب الفرنسي فيبر موجوده عشيه بنفس المفهوم، بيصلوا ويرفعوا فيها مزامير وبخور وبتاع، بس اللي هنا بيختصروا، لكن اللي عايش بره بالطقس القديم موجود عنده كل الكتب التراثيه موجوده ومكتوب فيها كل حاجه. شكرا.
الله يعوضك يا ابي، حاجه حلوه خالص طقس الكنيسه بتاعنا حلو، تعيش وتتحلل.